اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى الإمام أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي في كتاب أدب النفوس، ورضي الله عنه وعنكم ونفعنا بعلومه. محبة الصدق في نقل الإرادة من الرياء إلى الصحة. قلت: إذا أردت أن أعمل العمل وقفت قبل الافتتاح فراجعت نيتي وإرادتي فرأيت الرياء قد سبق الصدق ورأيت الصدق غائبا عني، فأردت أن أنقل الإرادة بحقيقتها إلى الصدق والصحة وحسن النية، وأن أتقي الهوى بحليته وريائه وشهوته. فمتى أعلم أني قد فعلت ذلك وأتيت منه على ما أردت، وقد ذكرت أن ذكر النية والصدق لا ينفعني حتى يكون بتحقيق الإرادة؟ قال: لأنهما لا يجتمعان في قلب واحد. ثم قال: ربما اجتمع اسمهما ولا يجتمع أنفسهما. فإذا لم ترد النفس وتشتهي ما كنت أنت تريده وتشتهي من إرادة الله تعالى بذلك العمل والدار الآخرة، فقد علمت أن هذا قد حضر وذاك قد غاب، كما كنت تعلم أن الرياء حاضر والنية غائبة. وإن اشتبه عليك الذي وصفت لك فانقض الأمر كأنك لا تريد أن تعمله البتة وأصدق فيه. فإن علمت أنك قد صدقت بنقضك له فابتدئه من الرأس، فإن وجدت من نفسك الرضا والسكون بنقض العمل والترك له فاعلم أنه علامة حضور الصدق وغيبة الهوى والرياء. وإن وجدت كراهية النقض والترك فاعلم أن الهوى بعد فيه. قلت: اضرب لي فيه مثلا يكون أبين من هذا. قال: مثل رجل هم أن يتخذ طعاما يدعو إليه أقواما فراجع نفسه وعزمه، فإذا هو يريد أن يدعو فلانا لشيء كان وافقه منه، وإذا هو يريد أن يدعو الآخر يريد ضربا من الاستطالة وأن يستخدمه ويخضع له، وإذا هو يريد أن يدعو الآخر ليستعين به على ظلم، وإذا هو يريد أن يدعو الآخر ليصيب منه عرضا من الدنيا، وإذا هو يريد أن يدعو الآخر فيحمده ويثني عليه ويبسط ذكره، وإذا هو يريد أن يدعو الآخر ليجالسه ويزاوره ويدعو مجالسة ومزاورة ومزاورة غيره، وإذا هو يريد أن يدعو الآخر لحسن لقاء يلقاه به، وأشباه ذلك مما ليس لله سبحانه وتعالى فيه شيء، وإنما هو كله للدنيا. فلما استبان من نفسه هذا ولم تكن إرادته وجه الله وما يرجو من ثواب الله على طعامهم قال في نفسه: لما تبين له ذلك: لا، ولكني أترك الإرادة الأولى وأحضر إرادة ثانية أريد بها وجه الله تعالى وحده والدار الآخرة. ثم قال: فلعلي أخدع في هذا وأنا لا أشعر، ولكني أدعو مكان هؤلاء قوما آخرين أقدم فيهم النية والإرادة الصحيحة أمام الطعام، أو لا أدعو أحدا. فإن رأى نفسه عند ذلك تنازعه إلى أن يدعوهم فكراهية النفس لترك دعوتهم ومحبتها لدعوتهم علامة أنه غير صادق وأنه مخدوع. وإن سكنت إلى الترك ورضيت به فهو من علامة الخير، وينبغي له حينئذ أن يعمله وأن يمضي فيه. وإن شاء دعا غيرهم بنية جديدة.
الحمد لله المطلع على خفي النيات وما يستكن في الضمير من الإرادات. لا إله إلا هو، منه المبتدأ وإليه النهايات. يتحدث الشيخ عما ينازل القلب من الإرادة والقصد، ويقول: إذا أردت أن أعمل العمل وقفت قبل افتتاح العمل فصحح النية قبل العمل، فراجعت وفتشت عن النية في العمل الذي يريد أن أقوم به وعن الإرادة، فرأيت أن مقاصد وأغراض قد سبقت الصدق وسبقت حسن النية وصفاء الطوية، وتبين لي عدد من المرادات لا أريد بها وجه الله تعالى، لكن أريد بها الأغراض لهذه النفس. وإذا بالصدق غايب فأردت أن أنقل الإرادة التي وقرت في قلبي للدناية وأحولها إلى الصدق والصحة وحسن النية، وأتجنب وأتقي الهوى بحليته وريائه وشهوته. وفي نسخة بكليته وريائه وشهوته: فمتى أعلم أني قد فعلت ذلك وأتيت منه على ما أردت؟ وقد ذكرت أن النية، أن ذكر النية والصدق لا ينفعني حتى يكون بتحقيق الإرادة، أما مجرد أن يخطر على بالي النية أو أقول بلساني نويت وكذا فهذا ما يغني شيء إذا لم يكن باعث الإرادة وجه الله، إذا لم يكن باعث الإرادة القرب إلى الله سبحانه وتعالى. أما مجرد خطور الإخلاص على القلب، مجرد ذكر النية على القلب أو بقوله بلسان نويت وكذا نويت وكذا نويت وكذا، والاندفاع والإرادة غير ذلك، فما ينفع نويت نويت هذا إلا إن كان اندفاعه على إرادة متناسبة مع تلك النية التي نوى. قال: لا يجتمعان في قلب واحد، يعني النية والإرادة لا يجتمعان مع الرياء أبدا في قلب واحد. ثم قال: ربما اجتمع اسمهما ولا يجتمع أنفسهما. قال: فإذا لم ترد النفس وتشتهي ما كنت أنت تريده وتشتهي من إرادة الله تعالى بذلك العمل والدار الآخرة، فقد علمت أن هذا قد حضر وهو مراد النفس، وذاك وهو مراد القلب والعقل قد غاب. أما كنا تعلم أن الرياء حاضر والنية غائبة، وإذا اشتبه عليك الوصف الذي وصفت فاستبين الأمر بنقض المسألة، كأنك لا تريد تعمل البتة، ثم جدد الإرادة في العمل على وجه يتصل بصحة النية وإخلاص القصد لوجه الله. فإن علمت أنك قد صدقت بنقضك له ابتدئ من الرأس، ارجع من جديد، وإن وجدت من نفسك الرضا والسكون بنقض العمل وترك له فهذا علامة على حضور الصدق وغيبة الهوى والرياء. ولكن إذا تشبثت النية أو تشبثت النفس بمراداتها، فإذا عرضت عليها ترك العمل من أصله استثقلت ذلك، فهو دليل أنها متشبثة بريائها لا تريد أن ترجع عنه. فأما إذا عرضت عليها ترك الأمر من الأصل لبناء جديد قبلت ذلك ورضيت به، فهذا علامة أنها تخلت عن مرادها وهواها، وأنها صالحة لأن تقوم على نية صادقة خالصة. قال: اضرب لي المثل في هذا المعنى الذي ذكرت. قال: مثاله رجل أراد أن يتخذ طعاما يدعو ناس إليه، وقبل أن يشرع فتش وبحث عن نيته وعزمه، فإذا عنده مرادات للنفس كثيرة، يدعو فلانا لشيء وافق منه، يدعو الآخر يريد ضربا من الاستطالة ووضع اليد عليه أو أن يستخدمه ويخضع له، يدعو الآخر ليستعين به على قضاء بعض مآربه وحاجاته أو على ظلم، ويدعو آخر ليصيب منه عرضا من الدنيا، ويريد يدعو آخر ليحمده ويثني عليه ويبسط ذكره، يريد يدعو آخر ليجالسه ويزاوره ويدع مجالسة مزاورة فلان وفلان، ما بغيروا عندهم ما بغيروا يقربوا إلى عنده. كل هذه أغراض للنفس وأهوية وإرادة لغير الله تعالى. لا إله إلا الله. لما فتش انكشفت له وأنه في عزومته كلها ذاهب وراء هواه وراء نفسه، لا يريد وجه الله، يريد يدعو آخر لحسن لقاء إن يلقاه به، يعني لأن هذاك يأخذ بغادره يقول خلنا أكافئه وأجبره إلى غير ذلك، وأشبه ذلك مما ليس لله سبحانه وتعالى فيه شيء وإنما كله للدنيا. فلما استبان له من نفسه هذا ولم تكن إرادته وجه الله وما يرجو من ثواب الله على هذه العزومة وهذا الطعام، قال في نفسه لما تبين له ذلك لا ولا أدعو على هذه الكيفية، لكني أترك الإرادة الأولى وأحضر إرادة ثانية أريد بها وجه الله تعالى والدار الآخرة. ثم خاف على نفسي وقال لعل هذا صورة أتخذها أضحك بها على نفسي ولا زالت الإرادة هي الإرادة، فلعل يخدع وأنا لا أشعر، لكني أدعو مكان أولى أقوام آخرين ما لي أغراض فيهم أصلا، بصلح العزومة لناس غيرهم أقدم فيهم مني والإرادة الصحيحة، أو أترك العزومة من أصلها ولا أدعو أحد أبدا. طيب يقول إن رأى نفسه عند ذلك عند العزم على الترك تنازعه إلى أن يدعوهم هم ذولا نفسهم الأهواء، هذا في خير وفي ثواب، وأنت فكراهية النفس لترك دعوتهم ومحبتها لدعوتهم علامة أنه غير صادق وأنه فعلا مخدوع. وإن سكنت نفسه إلى ترك العزومة من أصلها أو ترك هؤلاء الأقوام ودعوة أقوام آخرين ورضيت به فهو من علامة الخير وأنه صادق في تصحيح نيته وتحويلها إلى ما هو خالص لوجه الله جل جلاله. فإذا سكنت نفسه إلى الترك ورضيت ينبغي له حينئذ أن يمضي في عمل الخير أو عمل تلك العزومة ونحوها، فإن شاء بعد تصحيح النية دعاهم بأنفسهم وإن شاء دعا غيرهم، والناجد بصير فعليه أن يكون على بصيرة فيما يكن الضمير، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقد بين لنا فيما سبق أن مفاتشة النية هذه والتدقيق فيها باب جهاد وعمل كبير يتقرب به العبد إلى الرب جل جلاله.
كثرة الخطأ وخفاء الخداع في هذا الباب، وإن الخداع والغلط والخطأ والعمد والنسيان والفتن والبلايا في هذا الباب من إخلاص العمل وصدق الإرادة وتقدم النية شديد، والبلاء فيه كثير.
هذا يذكر عن بعض العلماء الصالحين، هنا كان طالبوا أهله بأن يعمل عزومة وقالوا نعجل مناسبة مثل الناس هكذا في شيء من الترتيب، وتعزمون من؟ قالوا فلان فضيحة إذا ما عزمنا، فلان فضيحة، فلان فضيحة إذا ما عزمنا، فلان. أخذ يستمع إليهم وهم يتذكرون اللي بيعزمونهم، فقال خلاص قد عديت الآن 100 فضيحة، يقولون فلان فضيحة إذا ما عزمناه وفلان فضيحة، يعني إذا ما عزمنا أبدا في شيء قالوا فضيحة، قال حسن واحدة فضيحة ولا 100، أنت عديت 100 الحين بدوام، فأحسن ندركه الأمر من أصله لأنه مخلص، لأنه صادق وما يريد يسترسل يصلح شيء في بيته من دون نية، من دون صدق مع الله تبارك وتعالى. قرأ.
وصدق الإرادة وتقدم النية شديد، والبلاء فيه كثير، ولشدته أعطي العبد على العمل القليل بالإخلاص الثواب الكثير، وآفاته أكثر من أن يضبطها الكتاب، وصحته أعز من أن يبلغها الآمن المخدوع المغتر بظاهر الكتاب وظاهر العلم، وإنما يدرك ذلك كله ويعرفه أهل العناية بأنفسهم الذين خافوا على أعمالهم أن تبطل، وخافوا على أنفسهم أن تتلف. ولا ينبغي لعاقل أن يفتر عن مفاتشة همته ومحاسبة نفسه ونقاء ضميره ومراقبة الله سبحانه وتعالى عند كل عمل يريد أن يعمله، وإلا فهو مخدوع. والله نسأل التوفيق والفهم والعزم الصحيح والإرادة الصادقة. واعلم أن السهو والغفلة عن هذا العلم الذي به تصفو الأعمال جهل شديد، واغترار وقلة عناية بالنفس، وقلة مبالاة باطلاع الله تعالى على فساد العمل. ومن بين هذه الصفات المذمومة التي ذكرناها نتجت الهلكة، ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى الرشاد والسداد والعون على القيام بما قد علمنا والشكر على ما قد فهمنا، ونسأله أن يزيدنا من فضله، إنا إليه راغبون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دلائل وعلامات
عليه. يقول: يعود الأمر إلى أن من الناس من له صدق في تفتيش على نياته وفي ملاحظتها وفي مراقبتها، فتنكشف وتتجلى له كثير من دسائس وتلبيسات نفسه، ثم يعينه الله تعالى عليها بمعونة من عنده ويخلصه من شرها. فإن دقة ما ينكشف له وكثرته من الدسائس يجعله على يقين أنه لا طاقة له بهذه النفس وحده، فيحمل ذلك على صدق الالتجاء إلى الله والاستعانة بالله، فحينئذ يرحمه الله تبارك وتعالى حينما ينطرح على بابه وينكشف له ويلح عليه يرحمه ويخلصه من هذه الشوائب. وأما إذا لم يعتني بهذا، وإن كان عنده علم وإن كان عنده عقل، إذا ما دقق التفتيش على النيات وإذا ما تابع خصالها المبهمة، فإنها تطوي الأمر عليه طي وتوقع من حيث يشعر من حيث لا يشعر في اللي والغي، ولا يأتي منه شيء والعياذ بالله تبارك وتعالى، فيكون منطوي على إرادة غير الله في مختلف أعماله، وربما توسع نطاق ذلك عليه حتى جاء إلى جميع ما يعمل من السنن، ربما وصل إلى الفرائض فاكتنفها إرادة غير الله سبحانه وتعالى، وهو يضحك ولا يبالي لأنه قليل التفتيش، قليل التدقيق على نفسه، وقليل العناية بشأن نفسه في القيام بالأمر. لكن إذا اعتنى وقام بالأمر، قالوا هذا أحد المعاني في قولهم: من عرف نفسه عرف ربه، قالوا فإن معرفته لنفسه ينكشف له من تلبيسها وكذبها وخداعها ما يوقن به عجزه، فيرتمي على باب ربه ويلجأ إلى مولاه ويلوذ به ويلح عليه فيرحمه تعالى وينقله إلى خالص الصدق معه، وحينئذ يكون من العارفين. الله ينظر إلينا ويزكي نفوسنا ويؤتيها تقواها ويفر حظنا من هذه العناية بشأن هذه النفس. قد أفلح من زكاها وقد خاب من زكاها. السهو والغفلة عن هذا العلم الاتصال بالعمل جهل جديد، جهل جديد واغترار وقلة عناية بالنفس وقلة مبالاة باطلاع الله على فساد العمل، ومن هنا تأتي الهلكة، فيرى نفسه عالم كبير وعاقل كبير وهو غافل عن هذا العلم الذي به تصفية الأعمال وإخلاصها عن الشوائب لوجه الكبير المتعال سبحانه وتعالى، فيكون قليل الاعتناء بنفسه كأنه لا يبالي باطلاع الله تعالى عليه ولا يخاف العاقبة ولا رد عمله عليه. وكان بعضهم إذا صلى رؤي عليه بعد الصلاة أثر همه، وذلك لما يخاف من الرد ويرجو من القبول، فيخاف أن ردت عليه صلاته ولم يقم بها فيرى عليه أثر ذلك. ولهذا أرشدنا النبي إذا سلمنا من الصلاة إلى الاستغفار، ضروري من الصلاة، أنت ما خرجت من معصية خرجت من الصلاة، واستغفر الله واستغفر الله واستغفر الله من أجل التقصير وما يداخلك في الصلاة، ما يداخلك من الغفلة، ما يداخلك من الرياء، ما يداخلك من العجب. فإذا سلمت تقول له استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام منك السلام، أن يغفر لي ما كان من التقصير وقبل مني هذه الصلاة، وإنما يتقبل الله من المتقين. ففاز الذين فتشوا على أنفسهم ودققوا عليها وحاسبوها، فتعرضوا أن لا يحاسبوا في القيامة أو يكون حسابهم يسير، وخاب الذين قنعوا بالظاهر من نفسهم ولم يفتشوها ولم يناقشوها في مراداتها، وتعرضوا لشدة الحساب ومناقشته في القيامة، ومن نوقش الحساب عذب، ومن قام من أجل الله بمحاسبة نفسه تولاه الله عند الحساب في القيامة ووقى شر الحساب. يلا بالتوفيق، بإذن الله يملأ قلوبنا بالإيمان واليقين والإخلاص والصدق، واجعلنا وإياكم في خيار الخلق وفي أهل النزاهة عن إرادة غير الله وقصد سوى الله في الأقوال والأفعال والنيات والحركات والسكنات. بلغنا فوق الأمنيات في خير لطف وعافية. اللهم صل على محمد.